حيث يلتقي الأثر
بالحدث الذي ولى.
هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
مدرسة التاريخ.
رواية التاريخ ضمن ريشة ولون،
يكتب نصها للإذاعة
أنور قائد الشلفي،
حيث يتكلم العالم
لغة واحدة.
هنا
مدرسة التاريخ.
دروس أبدا لا تنسى
في دراما خيالية،
يؤديها تقديما
أنور الشلفي
وأحمد عباس المختفي.
يخرجها إذاعيا
رقي الكبسي.
كموجز للتاريخ نذكر أنه بتوفي الإمام أحمد بن يحيى حميد الدين عام 1382 للهجرة، الموافق عام 1962 للميلاد، خلفه ابنه الإمام سيف الإسلام محمد البدر الذي لقب بالمنصور بالله. ولكن حدث انقلاب عسكري ضده بعد 8 أيام فقط من توليه الإمامة، قامت به جماعة من الضباط بزعامة عبد الله السلال، وأعلن السلال ومجموعته بهذا الانقلاب نهاية حكم الإمامة الزيدية في اليمن وقيام الجمهورية اليمنية. وبعد لقاء تم بين جمال عبد الناصر والملك فيصل بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية في مدينة الخرطوم في مؤتمر القمة العربية، الذي بدوره قد كان في أعقاب هزيمة العرب عام 67 في الحرب العربية الإسرائيلية.
على مساحة كبيرة من اليمن الطبيعية وفي دول الجوار، فجأة بدأت إذاعة صنعاء ببث الأناشيد الحماسية، والتي كان أبرزها نشيد
الله أكبر يا بلادي كبري وخذي بناصية المغير ودمري
وغيرها، بالإضافة إلى مارشات عسكرية. وبين كل أغنية من هذا النوع الحماسي وأخرى كان يسمع صوت المذيع معلنا عن بيان هام سيدع بعد قليل، آملا أن يتم ترقب ذلك البيان المهم.
وللتاريخ نذكر هنا أنه قد شكل مجلس قيادي في البداية من 7 أعضاء إلى جانب الحمدي، ثم وسع إلى 9 هم
أحمد الغشمي،
يحيى المتوكل،
مجاهد أبو شوارب،
علي الشيبة،
حمود بيدر،
علي الضبعي،
درهم أبو الحوم،
علي أبو الحوم،
وأضيف لاحقا عبد العزيز عبد الغني وعبد الله عبد العالم. تؤكد الوثائق التي بين أيدينا في تاريخ الرئيس اليمني القاضي الإرياني أنه أعيد من ساحة الإعدام مرتين في عهد الثورة التي أسهم فيها مناضلا بالكلمة والفعل السياسي ضد حكم المملكة المتوكلية اليمنية، وقبل دقائق فقط من طيران رأسه، فلقب بالشهيد الحي.
الحمدي وبعد 13 يوما فقط من بداية عهد الرئيس الإرياني عين نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الداخلية في الحكومة الجديدة، ومغزى التعيين أن يشرف شخصيا على تنفيذ ومتابعة مشروعه التصحيحي الذي اصطدم بعقبات كثيرة.
طيب، في كل زمان ومكان، في كل زمان ومكان الإنسان هو الإنسان، في من ينزل إلى الشر وفي من ينزل إلى الخير، لكن يوجد هناك من يتسطى ومن يواجه ومن يقول كلمة الحق ويتعرض فيها لمتاهة. لكن اليوم نجد أنه في تدليس، حتى في يعني نشر إشاعات محاولة لإيجاد تفرقة في جسم البنية اليمنية. إحنا نعيش في أرض واحدة، والحمد لله نحن البلد الوحيد الذي ليس فينا ديانات مختلفة.
يوم 18 من يونيو حزيران عام 74 ودع الحمدي القاضي الأرياني رسميا في مطار تعز المدينة التي أحبها الاثنين والواقعة بين صنعاء وعدن، متوجها مع أفراد عائلته إلى منفاه الاختياري في العاصمة السورية دمشق.
ذهب الرئيس القاضي الأرياني ومعه العديد من الأسرار حسب ما تؤكده الوثائق الرسمية عنه، كما تؤكد العديد من الشهادات السياسية أنه لم يسرب أي شيء من تلك الأسرار، بل أراد أن تحكي مذكراته وتكشف كل الحقائق التي كانت غامضة في عهده بعد وفاته.
مثلا، هل صحيح أنه قدم استقالته إلى القوات المسلحة ليحذو حذوه مكرهين باقي كبار المسؤولين وخاصة الرجل السعودي القوي الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رئيس مجلس الشورى، والذي برئاسته كانت ممارسات المجلس أحد أسباب التغيير أو بالأحرى التصحيح الذي دشنه مشروع الحمد الطموح والأكثر من جريء وفعال بشكل خاص ضد أولئك الذين ضاق القاضي ضرعا بهم وبتصرفاتهم التي تجاوزت كل الحدود على استقالة. أنزل جميع الرتب العسكرية التي وصلت إلى التضخم وحامليها إلى التخمة للمقدم بما فيها رتبته، فأعاد للجندي والصف والضابط الهيبة المفقودة، كما أنه منع استخدام السيارات الحكومية والعسكرية وسيارات المؤسسات العامة والمختلطة للأغراض الشخصية.
زيادة المرتبات مع 4 مرتبات إضافية تصرف في مناسبات عيدي الفطر والأضحى وذكرى الثورة وذكرى الحركة، فضلا عن البساطة والتواضع حياة وسلوكا لازماه هو وأفراد أسرته حتى آخر أيامه.
التنقل بدون حراسة أو موكب مع السائق أو لوحده بسيارات الفلوكس واجن والقيام بزيارات ليلية متنكرا، أما هذا فإننا لا نجدها إلا في الروايات القديمة للحكام العرب المسلمين.
الزيارات المفاجئة للدوائر الحكومية والأمنية والعسكرية. وبهذا الصدد يذكر أن آخر زيارة مفاجئة له كانت إلى مدينة تعز قبل اغتياله بأسابيع قليلة، وقيل يومها أنه كان قاسيا جدا في توبيخ وانتقاد مسؤولي المحافظة على التسيب وعدم الالتزام الوظيفي، أبرزهم كان الرائد علي عبد الله صالح قائد اللواء، عبد السلام الحداد بمنصب المحافظ، وأخيرا محسن اليوسفي مدير الأمن. تقول إحدى الروايات على الغشم أبلغ إبراهيم الحمدي بأن أخيه عبد الله الضابط العنيد والعنيف والذي يخشاه كل القادة العسكريين أولهم هو، الذي كثيرا ما قام إبراهيم بالاعتذار للغشم عن تصرفات أخيه نحوه، قد تم قتله في غرفة مجاورة،
وأن الحمدي سيلحق به وعهده يجب أن ينتهي. هذا وكانت حراسته الرمزية غادرت بعد أن أبلغهم أحد الموجودين بأنه وكعادته المحببة إلى نفسه والتي يعرفونها فيه قد غادرت خلسة للقيام بجولة تفقدية.
هنا نظرة سريعة من الحمد إلى الغشم حملت معنى واحدا،
لقد حذروني منك ولكني تجاهلتهم،
ونظرة أخرى إلى شخص من صغار الضباط كان من المبالغين في الإعجاب بالحمد وبقيادته الفذة.
تريدون السلطة خذوها، وأكملوا ما بدأنا، هذا الشعب أمانة في أعناقكم، أنا مستعد للتنازل، إذا قبلتم ببقائي في اليمن كان بها، وإذا أردتم أن أخرج فسأخرج. تذكر يا أبو صادق
مخاطبا الغشمي
أننا ودعنا القاضي الإرياني بن تعز معززا مكرما، أردنا أن تكون حركتنا تصحيحية بيضاء نقية لم نبدأها بالدم.
يقال أن الغشمي راق له العرض، ولكن بعض الموجودين اعترضوا موضحين أن الحمدي إذا خرج فسيعيده الشعب وعلى أجسادهم التي ستكون البساط الأحمر الذي سيمشي فوقه.
وبطريقة هستيرية أطلق النار. الحمدي كيف تم اغتياله مرتين؟ الجزء الخامس. ألا ينبغي أن نكون قد وصلنا إلى الختام من وثائق هذا الدرس الذي طالت تفاصيله حتى اليوم؟
ربما هو ما ذكرت، لكن لماذا السؤال عنه أصلا؟
لا بأس إن كانت هناك غاية يرجى أن تتحقق وراء كل هذا.
بلى، هناك غاية لابد من الوصول إليها بالمزيد من التأني في إعادة قراءة التاريخ ليمكن فهم الحاضر وإعادة التخطيط للمستقبل.
أنت هنا تريد أن تشير إلى قول أمير الشعراء أحمد شوقي: ومن فاته التفات إلى الأمس فقد غاب عنه وجه التأسي.
تماما، لكن أضف إلى ذلك حقيقة لا ينبغي إغفالها من وثائق التاريخ، وهي بإيجاز أن لكل حدث روايات متعددة، فعلى الأقل هناك اثنتان لكل حدث.
كيف يمكن هذا برأيك؟
لقد قيل يا عزيزي أن التاريخ يكتبه المنتصر، وبهذا لك أن تتساءل أين هو تاريخ الآخر الذي انهزم أو تم تهميشه بعيدا عن ذاكرة التاريخ.
لكن الهزيمة لم تكن في تاريخ الحمدي.
هذا ما نسعى إلى إثباته، خاصة وأن اغتياله الدامي تم اعتباره بمثابة الهزيمة له ولتاريخه كاملا لدى مناوئيه وخصومه السياسيين. أيضا طالما أن معظم الوثائق التي بقيت لدينا من عهده في معظمها لا تقول الكثير من الحقائق عن اغتياله الدامي، فإنه لابد من إعادة قراءة حصيفة.
أضف لديك أنت أنه لابد من الرد على الشائعات التي تعلل سبب إعادة قراءة تاريخ الحمدي بانعدام القيادة السياسية القادرة على الخروج بالوطن في الوقت الراهن إلى بر الأمان. وربما هذا يقال لأن مشاهده الوطن من أحداث جسام لم يترك فرصة مثالية لإعادة قراءة التاريخ كما ينبغي، فالاهتمام بتاريخ الحمدي في هذه المرحلة هو بعبارة صريحة غطاء لمآرب أخرى.
دع ما يقال من شائعات الخصوم السياسيين جانبا ولا تهتم بها، ولقد قيل أيضا في الحكم السياسية أن القافلة تمضي في حين تفضل الكلاب الشاردة أن يعلو نباحها هنا وهنا. ثم لا تنسى للتاريخ أنه في هذه الحالة ممكن جدا أن يولد مرتين. أفقنا على فجر يوم صبي، فيا ضحوات المنى أطربي، أتدرين يا شمس ماذا جرى، سلبنا الدجى فجره المختبي، طلعنا ندلي الضحى ذات يوم ونهتف يا شمس لا تغربي.
هكذا كان، لكن الثورة التي أنهت حكم المملكة المتوكلية اليمنية في 26 من أيلول سبتمبر عام 62 تلتها أعوام مديدة من الفوضى التي لم يحلم بها ولم يتوقعها أرباب تلك الثورة الأوائل، سياسيين وعسكريين وحتى مثقفين على حد سواء.
حبيب وافيت من صنعاء يحملني نسر، وخلف جناحي يلهث العرب، ماذا أحدثك عن صنعاء يا أبتي، مليحة عاشقها السل والجرب، ماتت بصندوق والضاحن بلا ثمن، ولم يمت في حشاها العشق والطرب، كانت تراقب صبح البعث فانبعثت في الحلم ثم ارتمت، تغفو وترتقب لكنها رغم بخل الغيث ما برحت، حبلى وفي بطنها قحطان أو كرب، وفي أسى مقلتيها يغتلي يمن ثان كحلم الصبا ينأى ويقتل.
أخواني أهنيكم بالذكرى 15 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة، وأنا سعيد كل السعادة اليوم أن ننتهز هذه المناسبة العزيزة والغالية علينا جميعا، فنكرر بعض أخوتنا الذين أثبتوا أن العمل وحده والعمل الصامت البعيد عن الضوضاء وعن الأجهزة الإعلامية وعن الدعاية الكاذبة هو الشيء الباقي والخالد، وأن الترجمة العملية والحقيقية لثورة 26 من سبتمبر ومبادئها إنما يأتي من خلال العمل اليومي في الميدان، في المكتب، في المصنع، في كل مكان. ولذا فنحن حينما نكرم إخوتنا الذين عرفناهم نكرم كل أخ يعمل بشرف، وكل مواطن ينظر إلى الثورة بأنها حقيقة يوم انعتاق شعبنا من ذلك الظلام والبؤس والشقاء الذي كان يعيشه شعبنا قبل الثورة 26 من سبتمبر. فلا يعني أن ليس هناك في شعبنا من يستحقون التكريم غير من اجتمعنا بهم اليوم،
وأنا على ثقة بأن هناك جنود مجهولين آخرين وكثيرين، منهم من نعرفهم ومنهم من لا نعرفهم، ولا بد أن تأتي المناسبة التي نكرمهم جميعا إن شاء الله. وإذا كنا منذ 13 من يونيو نكرم كل إنسان في يوم من الأيام مقابل جهد وطني خلاق وإبداع وطني شريف، فإنما لنثبت بأن اليوم لا تعلق الأوسمة والنياشين للمزايدين ولا للذين يجفون على قمة السلطة ولا لمن يصلون إلى الكراسي، وإنما تعلق وتقدم الشهادات التقديرية للأخوة العاملين بصمت وللجنود المجهولين الذين استحقوا هذه بشرف عملهم وبتحملهم المسؤولية بأمانة وبشرف وبخلقهم وإبداعهم في عملهم المسند إليهم. وكم هو رائع أن تأتي مثل هذه المواقف في هذه الذكرى الغالية كحافزا جديدا لكل أخ يعمل بشرف في أي مكان وفي أي مؤسسة وفي أي موقع من مواقع العمل.
كانت القاعدة السياسية المعمول بها عالميا أن يتولى حكم الدول والشعوب المستقلة حديثا شخصيات عسكرية لا مدنية، فالنظام العسكري هو الأقدر على ضبط الفوضى المترتبة من الثورات ضد أنظمة سياسية سابقة، وهذا تماما ما حدث في اليمن. فأول رئيس لها في الشطر الشمالي كان العقيد عبد الله السلال، لكن السلال هذا انتهى به المطاف بانقلاب سياسي وصف بالأبيض لعدم إراقة الدماء فيه، فتولى منصب رئاسة الجديد القاضي عبد الرحمن الإرياني، وهو شخصية مدنية وليست عسكرية.
على الرغم مما تمتع به القاضي الإرياني من أدب وعلم وثقافة خلاقة حسب شهادات من عاصروه في وثائق سياسية متنوعة، إلا أن الفوضى والارتجال في إدارة البلاد كانت سائدة منذ توليه العرش وحتى انتهى به المطاف هو الآخر إلى المنفى، وإن كان اختياريا بانقلاب جديد تزعمه المقدم إبراهيم الحمدي في العام 1975.
لقد خضنا مطولا في هذه التفاصيل قبل اليوم، لكن ربما ما لم نقله نحن أو لم يلتفت إليه البعض أن طوال فترة العهد الجديد للجمهورية العربية اليمنية وحتى عهد الحمدي كانت هناك أجندات سياسية خارجية تتحكم بمجريات الأحداث في داخل اليمن. فالسعودية كمثال كانت تؤلب أبناء القبائل اليمنية المتاخمة لحدودها السياسية على الحكم الجمهوري الجديد، في حين كانت مصر تعمل على دعم الثورة اليمنية بشتى وسائل الدعم الممكن ماليا وسياسيا ضد الحكم الملكي تحديدا،
بالإضافة إلى الدعم السوفيتي والإيراني بحسب تأكيد الوثائق التي بين أيدينا لأبناء ونظام الشطر الجنوبي الذي ولا ريب لم يكن على هدنة ووفاق مع النظام السياسي في الشطر الشمالي. وبهذا كانت العديد من الصراعات الدامية بين أبناء اليمن في الشطرين وفي داخل كل منهما على حدة تبعا لتلك الأجندة السياسية الخارجية.
لن نعيد بعد الآن رواية تلك التفاصيل المطولة، خاصة وقد أوجزنا لها بهذه العبارات، لنصل تماما إلى تفاصيل الرواية الثانية من هذا الدرس التاريخي اليمني.
الحمدي كيف تم اغتياله مرتين؟ الجزء الخامس.
هل يريد أن الحكم يكون في جانب والشعب في جانب؟ هؤلاء الذين خارج الآن بالآلاف بيتجمعوا، هل من المصلحة أنهم يبقوا يشعروا أن ما فيش جانب يمكن يتبناهم إلا الجانب اليساري والمتطرف؟ ما بش حكومة تلمهم وتشعرهم بعطفها وتشعرهم بمسؤوليتها؟ هذا محسوب علينا؟ اتفضلوا أنا سأخرج أشوفهم وأنتم هنا وتدارسوا، وأنا مسؤول أمامكم أن كل ما يجرها العلماء في سبيل الحق وفي سبيل الوطن، بس كلمة الحق الذي ما فرطت أن يقولها كل من نادوا بالحق في كل مكان، ما في شيء كلمة الحق بتبقى والإنسان بينتهي والحياة ما هي شيء أمام أن يقول الإنسان الحق.
بعد دعوة الغشم غير الحمدي ملابسه الرسمية على عجل واستبدلها بالزي الشعبي، وعندما وصل أدخل إلى صالة الاستقبال أو هو الديوان بالعامية اليمنية، ومعروف عن ديوان الغشم أنه من الكبر والاتساع بحيث أنه إذا أراد شخص مخاطبة شخص آخر بعيد عنه فما عليه إلا استخدام الميكروفون.
وبعد مغادرة الضيوف استبقي الحمدي لمعرفة الأمر الهام والعاجل، فجأة دخلت عليه شابتان فرنسيتان هما فيورينيك تروي من أصل روسي، ابنة لجاسوس مزدوج يدعى ديمتري تروي. كان يبيع معلوماته للروس والصينيين على حد سواء، وعند افتضاح أمره هرب مع ابنته إلى فرنسا.
الفتاة الثانية واسمها فرانسواز سكريفانو، قيل أن الحمدي تعرف على فيرو أثناء زيارته الناجحة لفرنسا، فأرادوها بقدر نجاحها أن تكون لعنة تؤدي إلى نهايته، فبدأتا بتقبيله واحتضانه مع دخول مصور لالتقاط عدة صور كدليل للسلوك الفاضح للزعيم الذي أحبته الأمة.
نعم، هذا الزعيم الذي بدلا من التفرغ للإعداد والتحضير للزيارة التي سيقوم بها إلى عدن بعد ساعة قليلة، ها هو يبذل جهدا خارقا في حياة اللهو والمجون مع الساقطات المستوردات من الخارج، وهكذا أرادوا أن تكون نهايته على ألسنة الشعر.
تؤكد وثائق هذه الرواية لنهاية الحمدي أنه لم يكن بالشخص الساذج أو الجبان الذي قد يستسلم في مثل هذه الحالات أو حتى تغريه مثل هذه الأمور التافهة، فاستل الجنبية أو الخنجر اليمني التقليدي لاحقا بالمصور لطعنه هائجا كالأسد الذي وقع في المصيدة.
عملتها يا غشمي، غدرت بي يا جبان.
وفي ثوان انطلق الرصاص بغزارة وبشكل جنوني عليهم جميعا. كانت الفكرة تصويره معهن ثم توجيه تهمة الزنا إليه وإلى شقيقه وتسجيل اعترافه بإخلاله بالأمانة والثقة التي وضعهما الشعب اليمني فيه وإذاعتها على الملأ عبر وسائل الإعلام، فيكون القرار الرحيم بتسفيرهما إلى خارج اليمن.
وبهذا يكون تدمير الرصيد السياسي والعسكري الهائل الذي حصده في فترة قصيرة. صحيفة الأهالي المصرية والتي تم توزيعها في نفس الأسبوع في الأسواق اليمنية والتي يبدو أن الرقابة لم تنتبه إلى الموضوع أشارت إلى أنه من غير المعقول حدوث ذلك من رئيس لديه ساعات فقط للقيام بزيارة تعتبر تاريخية تتطلب منه إعداد الملفات التي سيحملها معه.
ثم ماذا؟
هنالك رواية ثالثة.
توهمت أني غبت عن هذه الروعة، فمن أين جاءت تسحر الغرفة الصرعة، تهامسني في كل شيء تقول لي إلى أين، عني راحل خفف المسعى، ومن هذه الروعة أظن وأمئتري وأدري، وينسيني لظى داخلي أقعى، أما هذه صمعاء؟ نعم إنها هي، بطلعتها الجذلة، بقامتها الفرعة، بخضرتها الكحلة، بنكهة موحها، بريا روابيها، بعطرية المرعى، لقد كنت في قلبي حضورا على النوى، ولكن حضور قربي عند الأسى أدعى، سهرت وإياها نغني ونبتني، سهرت وإياها نغني ونبتني، ومن جذرها نفل المؤامرة الشنعة، نطير إلى الآتي ونخشى غيوبه، نفر من الماضي ونهفو إلى الرجعة، ومن جمر عينيها أشب قصيدة، ومن جبهتي تمتص رناتها الوجعة، طلبت فطور اثنين قالوا بأنني وحيد، فقلت اثنين إن معي صنعة، طلبت فطور اثنين قالوا بأنني وحيد، فقلت اثنين إن معي صنعة، أكلت وإياها رغيفا ونشرة، هنا أكلتنا هذه النشرة الأفعى، وكانت لألحاظ الزوايا غرابة، وكانت تدير السقف إغماءة صلعة، طبابية الأخبار تدرين سرها، أتصغي ومن منا بمأساتنا أوعى، يعزوننا من كل بوق كأنهم لحب الضحايا من سكاكينهم أرعى، زمان بلا نوعية ساق ويله متاخيما،
يقتاتون أفئدة الجوع. لماذا أنا منع المحبين والعدا لكي يصبح القتال قتلا بلا منع؟
كنتم مع
مدرسة التاريخ. مع تحيات
أنور الشلفي،
أحمد عباس المختفي،
رقي الكبسي.